بسم الله الرحمن الرحيم. البيت الثاني عشر: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. عند المراجعة لا تفتح الكتاب حتى نشرع في الدرس، أنها مراجعة، معناها مراجعة المعلومة التي في رأسك وليست التي في الكتاب. طيب، إذا اجتمع في الشيء ضرر ونفع له ثلاث حالات، ما هي هذه الحالات الثلاث؟ هات يا باحة. أن يغلب الضرر على النفع، فهذا ماذا يكون؟ ممنوعا. والعكس أن يغلب النفع على الضرر، وهذا يكون مباحا. والثالث يستوي الضرر والمنفعة، فما الحكم؟ يعني يمنع لدرء المفسدة، وهذا هو موضوع القاعدة. إذن فالقاعدة تشمل حالتين من حالتين من هذه الحالات الثلاث، ما هي؟ إذا غلب النفع على الضرر أو تساوى الضرر مع النفع. إذا غلب الضرر على النفع أو تساوى الضرر مع النفع، إذا اجتمع الدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ هات يا عبد الواحد. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما وجه الدلالة في هذه الآية مصطفى؟ سبوا آلهة المشركين وسبوا المشركين في مصلحة، ولكن إذا ترتب على هذه المصلحة مفسدة أعظم منها وهي سب الله عز وجل، فهذا يترك درءا لهذه المفسدة. طيب، وأيضا دليل آخر عمر، حديث عائشة، ما هو؟ لولا أن قومك، حديث عاد بجاهلية وبكفر، لهدمت الكعبة ونقضتها وبنيتها على قواعد إبراهيم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم حصول مفسدة فترك تلك المصلحة درءا لمفسدة ما يحصل في قلوبهم من النفرة وغير ذلك. طيب، فكم قواعد الآن أخذناها؟ ثلاث قواعد. الأولى ما هي؟ الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، واحد. قاعدة ثانية: لا ضرر ولا ضرار. ثالثة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من يعيد هذه الثلاث؟ أنا صالح. الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. منها هنا من يعيد هذه الثلاث؟ من يعيد هذه الثلاث؟ عندك يا علي تعيدها؟ مالك؟ ها خالد؟ الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، أو أولى من جلب المصالح. طيب، إن شاء الله في الدرس القادم الثلاث هذه القواعد مع الذي نقرأها تحفظ القواعد مع أدلتها، ومن استطاع يسردها إن شاء الله ما يذكر للقاعدة مع دليلها فقط. عندك دليل، دليلين ثلاثة في الغالب لكل قاعدة، وهذا مختصر لأن الأدلة كثيرة، لكن هذا مختصر من باب أنك تستوعب المسألة مع دليلها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. وكل ما كلفه، كل التكاليف الشرعية ميسرة من أصلها، الشريعة ميسرة من أصلها. وعند عارض طرى، ما معنى وعند عارض طرى؟ إذا حصل الإنسان عارض معنى أنه طرى عليه شيء، سافر، هذا عارض، السفر عارض. هناك تخفيف وتيسير آخر في الصيام وفي كذلك قصر الصلاة وجمعها. قال: وكل ما كلفه، أي جميع التكاليف الشرعية، قد يسر من أصله. التيسير لغة السهولة والليونة، فالتكاليف الشرعية ميسرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، رواه البخاري. ومعنى يسر أي سهل سمح، واليسر ضد العسر. والمعنى أن الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، والتكليف منوط بالقدرة والاستطاعة، أي ما كلف الله الإنسان فوق طاقته، مع أنه كثير من الأحكام الشرعية يستطيع، لو كانت أكثر من هذا المستوى يستطيعها، لكن هذه مما يطيقه الإنسان. اتقوا الله ما استطعتم، ما أجب عليك فوق طاقتك. والتكليف منوط بالقدرة والاستطاعة، فالشرع في أصله ميسر. وعند عارض طرى، العارض الحائل والمانع، ومعنى طرأ أي جاء فجأة، وقد يترك الهمز طرى يعني بدون همز، طرأ هي أصلها طرأ، لكن هو طرى هنا من أجل ماذا؟ من أجل البيت، ويقولون قد يترك حتى هذا. والمعنى أن التكاليف الشرعية ميسرة من أصلها، ومع يسرها فإذا طرأ عارض فهناك تيسير آخر. فالناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين: الأول نوع شرع من أصله للتيسير، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية، يعني كل ما كلف الإنسان فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، جميع التكاليف الشرعية ميسرة. هل يشق على الإنسان يصلي 5 صلوات؟ هل يشق على الإنسان أن يصوم شهرا في السنة؟ ما يشق عليه هذه العبادات كلها المكلف. قال الثاني نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض، من الأعذار والعوارض بسبب هذه الأعذار هناك تخفيف وتيسير آخر. فالتيمم هذا يعتبر من التيسير لشيء عارض، شيء عارض عرض للإنسان عن حالة عادية، جاءه مرض شق عليه أن يتوضأ ويتضرر بالوضوء، فماذا يفعل؟ يتيمم. إذن هذا وعند عارض طرى، سافر شق عليه صيام، وإن لم يشق عليه يجوز له، وهكذا يقصر ويجمع، هذا تيسير. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. قال فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، أي أطلب التيسير، اجلب معنى أطلب التيسير لكل أمر فيه مشقة، فالشطط المشقة كما في القاموس ولسان العرب. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، أي كل شيء فيه مشقة، فإنه يطلب التيسير له. فليس في الدين الحنيف من شطط، الدين الحنيف المستقيم الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، فليس في الدين الحنيف من مشقة، بل هو دين سمح ليس فيه شيء من الآثار التي كانت على من قبلنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني أرسلت بحنيفية سمحة، رواه أحمد بإسناد حسن وهو في الصحيحة. سمحة أي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. هذا من كلام القيم في الحاشية، له كلام جميل ونفيس. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل، لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنهى عن شيء فيقول الحجة وهو العقل لو أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح ونهت عن كل فساد وأباحت كل طيب وحرمت كل خبيث، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفصل. لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق ذي رياضة أو منام أو منام ذي دين وصلاح، بل لهؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليها، ومن وفق للصواب فالاعتماد وتعويله عليها. كلام نفيس عجيب. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. كلمة البتة احذف الهمزة منها، البتة بدون همزة. القاعدة التي تضمنها البيتان: المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد الخمس الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي المجمع عليها أيضا. المشقة العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال، يعني هناك أشياء يشق على الإنسان مشقة يسيرة محتملة، هذه ما تضر، المراد به ما يشق على الإنسان فوق العادة وفوق ما يحتمل. المشقة العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال. يقول ابن القيم كما في الحاشية: إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد، وإن كان مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة. يعني معناها أن مجرد التعب هذا ما يقال عنه هذا مشقة يحتاج إلى تيسير، لا يمكن أن يأتي الإنسان شيء من عبادة ولا يأتي شيء من التعب. النفس تميل للراحة، لكن تحتاج أن تجاهدها، تقوم وتتوضأ في أيام البرد أو في أيام الحر، تمشي وتخرج من بيتك إلى المسجد، هذه عبادة فيها شيء من التعب، لكن هذا التعب محتمل. تجلب التيسير أي سبب للتيسير، المشقة تجلب التيسير معنى أنها سبب للتيسير. وذكر العلماء أسبابا تجلب التيسير، وهي ضعف الخلق. إيش معنى ضعف الخلق أو النقص؟ يعني الآن الصغير المجنون المرأة لهم أحكام في الشرع فيها تخفيفات، هذا كان لها أمثلة كثيرة حذفناها خشية الإطالة. والسفر، وهذا من أسباب الجالبة للتيسير، والنسيان والجهل والإكراه وعموم البلوى، هذه كلها من أسباب التيسير. والمعنى أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج، معنى القاعدة أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية في سياق ماذا؟ أحكام الصيام والسفر. إذا حصل الإنسان سفر أو مرض فذكر الله عز وجل تيسير الشرع في ذلك بأنه له أن يفطر ويقضي عدة أيام أخر. ثانيا، الدليل الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. الشاهد فيه ما هو؟ الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثالثا، دليل الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني معناها أن التيسير لابد له من ضابط، وليس كل تيسير يؤخذ به، فمن الناس من يأتي بتيسيرات هي مخالفة للشرع. من أمثلة ذلك من يذكر مثالا؟ بعضهم قال الناس الآن لكثرتهم في الحج إذن في اليوم 11 والثاني عشر يرمون قبل الزوال، هذا تيسير مخالف للشرع، والرمي قبل الزوال باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر يرمي بعد الزوال، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن من رمى قبل الزوال فهو باطل. فبعضهم يبحث عن الأقوال المرجوحة ويجعل ذلك من باب التيسير ويقول افعل ولا حرج، هذا غير صواب. قالت عائشة ما لم يكن إثما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر ما لم يكن إثما. مثال ذلك مثلا إنسان عنده ماء بارد في بلاد باردة وعنده ماء دافئ، أيهما أولى أن يتوضأ به؟ يتوضأ بالبارد أو يتوضأ بالدافئ؟ يتوضأ بالدافئ. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال فإن كان، قالت عائشة فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم، متفق عليه. قال النووي رحمه الله والحديث دليل على استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. تطبيقات أي أمثلة على هذه القاعدة الفقهية، والأمثلة لها كثيرة، وقد ألفت فيها مؤلفات وحدها. يجوز المسح على الجبيرة، وذلك لمشقة كشفها، والمشقة تجلب التيسير. ما هي الجبيرة؟ ما هي الجبيرة؟ الكسر، نفس الكسر هو الجبيرة، يمسح على الجبيرة، ما يغطى بالجراح، يضمد به سواء من أخشاب أو من الجبس أو نحو ذلك، وهكذا مثله حتى اللصوق والشاش ونحو ذلك إذا كان يتضرر المريض بالمسح المباشر على الجرح فإنه يمسح على هذه الجبيرة، يمسح على هذه الجبيرة، وهذا من التيسير، وقد ثبت ذلك من فعل الصحابة. وأما الأحاديث فيها فهي لم يصح منها شيء في هذه الجبيرة. ثانيا يجوز التيمم إذا خشي المرء على نفسه التلف، يجوز المرء إذا خشي المرء على نفسه التلف، لأن في إيجاب الوضوء عليه حينئذ مشقة عظيمة تعود عليه بالضرر، بل هو دون هذا حتى ولو لم يخش التلف، قد ذكروا أنه إذا خشي الضرر، ومثلا لو أنه توضأ، لو أنه توضأ حصل له ضرر، زاد مرضه، تأخر برء المرض، هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للتيمم. أو كان الاغتسال مع شدة البرد، لو اغتسل تضرر وربما أصابه مرض ويشق عليه تحمل ذلك فإنه يتيمم. ثالثا لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فيجب لأنه لا يتكرر في الشهر إلا مرة. هذا من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم، وهذا يدل عليه حديث أم سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن نقض الشعر لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وأما زيادة الحيضة فهي معلة. لكن لابد من وصول الماء إلى أصول الشعر، لابد من وصول الماء إلى أصول الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل غسل من الجنابة أدخل الماء إلى شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى، أي غلب على ظن الإنسان أنه قد وصل الماء إلى أصول الشعر. هذا كله من باب التيسير. تكفي ولا خلاص؟ إذن أخذنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. كم عليها أدلة؟ ثلاثة. من يعيدها؟ من يعيد هذه الأدلة؟ حسين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأدلة رفع الحرج داخلة فيها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كلها من أدلتها. إنما هذا الاختصار. وأيضا حديث أبي هريرة إن الدين يسر، وأيضا حديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. سبحانك وبحمدك.